بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال: من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، وهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه نسبة البنوة، وكما يقال أنه ليس المهم أنك تحب، ولكن المهم أنك تحب. قال: بل يقتضي أنهم مربوبين مخلوقين، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان، ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض ذلك منه. قال: كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمان وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها، كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه. وهذا يحصل لكثير من هؤلاء أهل التصوف، فيظن أن له منزلة عند الله، يظن أن له منزلة عند الله، فلهذا لا تسقط هذه المنزلة بأنه يعمل ذنوب ويعمل معاصي، يظن أن هذه المنزلة لا تسقط، وهذا كلام باطل، وأيضا اعتقاد غير صحيح. وأيضا كذلك يدخل في هذا أيضا كثير من أهل الكبائر والمعاصي، فيتكل على عفو الله وكرمه، فيظن أن الله عز وجل يحبه. لماذا؟ لأنه لم يعاقبه. يظن أن الله عز وجل يحبه لأنه لم يعاقبه، فلهذا فيظن هذا الظن الخاطئ. وتجد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن أعظم عقوبة له أن سلب الله عز وجل من قلبه تعظيم أو الارتباط بالله جل وعلا، وأيضا عدم الطمأنينة في الخلوة، وكذلك قد يذهب أيضا بعض الخشوع، وقد أيضا لا يجد راحة في العبادات والصلوات، فيذهب ذلك كله منه ويظن أنه لا زال على خير، وأنه لا زال لم يضره هذه المعاصي وهي تضره. ولهذا كما قال الحسن لما قيل له: يا أبا سعيد، ما لنا ننوي قيام الليل ولا نقوم، فقال: كبلتكم ذنوبكم. كبلتكم معناه هي التي جعلتكم مثل الكبل، كيف تعصونه في النهار ويقيمكم في الليل؟ أنا إذا أردت أن تقوم في الليل لا تعصيه بالنهار، كيف تعصيه بالنهار وأردت أن يقومك في الليل؟ وكما قالت تلك المرأة الجارية لسيدها لما سمعها تقول: اللهم بحبك إياي فاغفر لي وتب علي وكذا، فقال: يا جارية، ما الذي يعلمك أن الله يحبك؟ فقالت: لولا أنه يحبني ما أقامني وأنامك، لولا أنه يحبني ما أقامني وأنامك. فهذا مصداق المحبة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يغتر بها، لا ينبغي الإنسان أن يغتر بمثل هذه الأشياء لأنها تضره. إذا اغتر وأنه أن الله عز وجل يحبه وكذا، فيضره في مسيرته لله. قال رحمه الله، قال: كما يحب منه ما يفعله من الخير إذ حب. طيب، قال: ولو تدبر الأحمق ما قصه الله في كتابه من قصص أنبيائه، وما جرى لهم من التوبة والاستغفار، وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كانوا أرفع الناس مقاما. وهذا بين كما في قصة يونس وغيره. يونس فقط ظن أن الله عز وجل لم يضيق عليه، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فالله عز وجل جعله في بطن الحوت، فكيف بغيره وهو من أرفع الناس من الأنبياء. قال: فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها، بل يعمل بمقتضى الحب، وإن كان جاهلا أو ظلما، كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل عقوبته له. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا، إما من الجهل بالدين الذي يحبه الله، وإما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من الدعوة الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: قلت لمريدي: أي مريد لك، أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء، أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء، أو ترك في النار أحدا فأنا منه بريء، معناه يشفع لهم. أنا هذا إذا لم يشفع لأهله ولأصحابه ولكذا فهو بريء. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحد المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ومثل قول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصب حمى لعله خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وهذا كلام جهل وحم، أنا يظنون أن لهم مكان عند الله حتى يصلون إلى مثل هذا القول. لهذا يقولون أن الفقيه المقدم هذا محمد بن علي بعلوي، مرة كان عنده مريد يسمى باخريصة، وهذا المريد افتقد هذا المريد، فثم قال: أين باخريصة؟ ما وجدته. قال: بحثت عنه في الجنة ما وجدته، بحث في الجنة ما وجده. قال: ولا يكون عبدي في النار أبدا، أنا أما يدخل النار ما سيدخل، لكن ما وجدته في الجنة. أنا كأنه يقول لك لازال حي في هذه الحياة، ما دام أنه مهو في الجنة معناه أنه حي، أما النار قال ما سيدخلها. ومنهم من يدخل الناس، كان بعضهم بعض العلويين كان يسمون بها الغدفة، أنا مع شوال كذا غدفة يدخل، أي واحد يأخذه في الغدفة خلاص أنا في يدخله في الجنة معاه. فكلام باطل، كأن الجنة لعب عندهم، معنى متى ما أرادوا يدخلون من أرادوا ويخرجون من أرادوا. والله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فالشفاعة ليست لأحد، لله عز وجل، فكيف أنه بعد ذلك ليس فقط شفاعة بل إرادة أنه يريد كذا ويفعل كذا، فهذا من الباطل. قال رحمه الله: فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحد المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ومثل قول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصب حمى لعله خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك من الأقوال التي تروى عن بعض المشايخ المشهورين بالتصوف، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء، لعله يسقط فيها تمييز الإنسان عن جنون. هم يسمونه سكر بالمحبة، لكن هي أصلا جنون، أنا حتى يروح عليه العقل، يأتي بأشياء ليست صحيحة. وهم يقولون إيش؟ أولى أهل التصوف يقولون هذه الحالة عندما يكون هذا العبد أو هذا الشيخ في حالة السكر، معنى الله عز وجل يلقي على لسانه كلام. هم يعرفون أن الكلام هذا خطأ، أنا كيف يقول إنسان أنا رب أنا كذا، لكن هم يقولون أن الله يلقي عليه هذا الكلام، وهو في حالة، معنى بلغ في حالة حتى أنه ذهب عقله من الدنيا. أنا يريدون يبررون لمشايخهم، إنما هو جنون أصلا، أنا صار مجنون، فيأتي بكلام حق مجانين. قال: أو يضعف عنه حتى لا يدري ما قال، والسكر هو لذة مع عدم تمييز. ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام، والذين توسعوا من الشيوخ من سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام، وكان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من حب كائنا من كان. ولهذا أنزل الله محبته يمتحن بها المحب، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنا كما قال الحسن: إن قوما ادعوا محبة الله فامتحنهم الله عز وجل بهذه الآية. قال: فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية. وكثير من يدعي المحبة ويخرج عن شريعته وسنته، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له أو غير ذلك مما فيه مخالفة الرسول وسنته وطاعته. وهذا الكلام صحيح، معنى ليس خيال، لأن بعض أنا مرة قرأت تعليق لواحد الظاهر حقق كتاب الوسيلة، التوسل الوسيلة، الشيخ الإسلام، فكان يقول الشيخ، معناها بهذا النص يقول شيخ الإسلام كان قلبه طيب، ومعنى تجد أنه يصدق مثل هذه الأشياء، أنا يصدق مثل هذه الأشياء، وإلا هذه الأشياء غير صحيحة أصلا ولم تقع. وهذا رجل ما يعرف مثل هذه الأمور، وإلا هذه الأشياء واقع عند الصوفية، بل يتبجحون بها. ولهذا قال: حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له. كثير منهم من يحل الحرام، منهم حتى يحل الزنا والعياذ بالله، منهم من يحل مثلا أذية النساء، ومنهم من يفعل أشياء من الحرام يظن أن الله عز وجل قد سقط عليه، بل بعضهم لا يصلي. أنا إلى الآن، أنا إلى مثل هذا الوقت، بعضهم ما يصلي الصلاة، خلاص يقول سقطت عليه الصلاة. واحد رأوه في مسجد كبير، والرجل جالس، ناس صلون وهو جالس أمام. بعدين واحد غريب رأى يقول له: إيش كيف هذا ما يصلي؟ قالوا لا أصحاب هذا يصلي في الحرم ما يصلي معنا يصلي في الحرم. واحد ذكره قصة عنه قال كان معنا في مسجد هنا في مسجد العيدروس يأتي يدخل المسجد ويكبر يكبر يكبر يجلس ربع ساعة وهو يكبر أحيانا خلاص يخرج ما يصلي وأحيانا يصلي لكن ما يصلي صلاة مثل الناس. قالوا إيش أنه يكبر إذا قبلت صلاته في الحرم صلى وإذا ما قبل خلاص ما عاد يصلي معنا ما يصلي في المسجد يصلي في الحرم معنا كلام معنا كلام مجانين. طيب قال رحمه الله قال بل قد جعل من تمام محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بعض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم يدعون المحبة وسمعوا كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. أنا تحرق ما سوى مراد المحبوب، أنا غير المحبوب ما تجعل إلا المحبوب في القلب والبقية تحرقهم. قال: وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافره ويضره. ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يكرهونه كالصور، كالصور معنى صور الإنسان معنى المردان وغيره، فهم يقولون هذا من التفكر في خلق الله. أنا يرون أن النظر في الصور صور المردان والنساء يقولون أنه من التفكر في خلق الله. ولهذا شيخ الإسلام دائما يقول: من قال مثل هذا الكلام فهو كافر مرتد. معنى من جعل المحرم معنى النظر يتمتع بالنساء ويقول هذا عبادة، معنى بدل ما يكون إثم يقول عبادة، فهذا مرتد لأنه جعل الإثم أو حلل ما حرم الله عز وجل المجمع عليه. فهذا حرام النظر إلى النساء مثلا، التمتع بالنساء أو التمتع بالنظر إلى النساء فهو حرام لأجل الحرام، يعتبر حرام عند حتى عند الظاهرية الذين يرون شيء من الإباحة، لكن عندهم النظر نظر التمتع لأجل الحرام حرام. أما نظر تمتع ليس لأجل الحرام عندهم ليس بحرام، والنظر الذي ليس فيه تمتع عندهم ليس بحرام، هذا عند الظاهرية. لكن كلامهم باطل وقولهم غير صحيح، بل جاءت الأدلة على النهي عن النظر إلى النساء وغيره. طيب، فهؤلاء يرون أن هذا ليس فقط إثم، بل يرون العكس أنه عبادة وأنه طاعة. قال: فهم يحبون ما يكرهونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله. ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. قال: وأصل ضلال من هذا القائل الذي قال إن المحبة تحرق ما سوى مراد القلب، قصد مراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى محبوب الله، وهذا معنى صحيح. فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحب الله، فإذا أحببت ما لا يحب الله كانت المحبة ناقصة. إذا أحب الإنسان ما يكره الله كانت المحبة ناقصة، وأما إذا كان يحب ما يحبه الله كانت محبته كاملة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا تعريف المحبة، أي معرفة المحبة أنك تحب ما يحبه الله. قال وأما قضاء الله وقدره وهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضي وكراهيته وسخطه لم أكن محبا له، بل محبا لما يبغضه. فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه. ولهذا ذكر الجهاد في سبيل الله في مسألة المحبة. لماذا؟ لأن الإنسان ما يسلك هذا المسلك إلا وهو يقدم روحه فدا لله، فهذه محبة. قال فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن دعوة هذه المحبة لله من جنس دعوة اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قال بل قد تكون دعوة هؤلاء شرا من دعوة اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذ لم يصلوا إلى مثل كفرهم. قالوا في التوراة والإنجيل من ذكر محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أن المسيح قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك، والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله. أنا ليس عندهم محبة الله كذب، محبة الله لها شروط ولا علامات. قال بل اتبعوا ما أسخط الله، قال براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. وقال أيضا إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا. قال وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح لله عن الله أنه قال من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الحديث الصحيحين. قال حديث أبي هريرة. قال وقد أخبر سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. قال وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك. أنا تجد أولئك التصوف يتركون الجهاد. لا بل الغزالي في إحياء علوم الدين معنا سمى كتابه إحياء علوم الدين، وذكر أشياء دقيقة جدا، لكن الجهاد لم يذكره. معناه هذا الكتاب مع كبره إلا أنه لم يذكر شيئين مهمين، توحيد الألوهية وكذلك أيضا الجهاد، ليس موجودا في كتاب إحياء علوم الدين. ولهذا كان بعض أصحاب المغرب من علماء السنة كانوا يسميه إماتة علوم الدين، ما يسميه إحياء علوم الدين، يسميه إماتة علوم الدين. بل بعض المغاربة أفتى بحرقه لأن الناس اغتروا به، وليس فيه توحيد الألوهية الذي هو دين الأنبياء. قال رحمه الله: قال: وتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو مما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه وحكايات لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعهم شارعين لهم دينا، كما جعلت النصارى لقسيسهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جاء في حديث عدي، وإن كان في إسناده انقطاع، إلا أنه معناه صحيح. لما دخل، وفي الحديث أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ فقال: لم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم، وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. قال: ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها، كما يدعي النصارى في المسيح، ويثبتون الخاصة من المشاركة لله من جنس ما تثبته النصارى للمسيح وأمه، إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع. وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه. هذا رجع إلى هذه القاعدة الأولى التي ذكرها، أن تحقيق العبودية وكمال أن كمال العبودية بتحقيقها لله عز وجل، وتكمل محبة العبد لربه بتكميل العبودية، تكمل محبة العبد لربه بتكميل العبودية. قال: وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا، يكون نقص هذا، يعني إذا قلت العبودية قلت محبة الله للعبد. قال: وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك، وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع، وكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لم يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله، ولا يكون لله إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله. وهذه شروط العبادة: الإخلاص والمتابعة. قال: وهو الواجب المستحب، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأولا عمل صالح وهو متبع، أنا ما يكون صالح إلا إذا كان على دين الله. والأمر الثاني أنه قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي اشتراط الإخلاص. قال: فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب أو المستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله. قال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه قال وهذا الأصل هو أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه جاهد وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي يدور عليه رحاه. والشرك غالب على النفوس، وهو كما في الحديث: وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ معنى الحديث الأول صحيح، لكن الحديث الثاني ليس صحيحا. فقال: يا أبا بكر، لا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا دعاء طيب، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كان أبو بكر يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. قال: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية، ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها لله. معنى وهذه الشهوات الخفية، معنى الشيء كأنه يتخفى مع العمل. قال: كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. معنى هذا مثال، وإلا الشهوات الخفية كثيرة: حب الرئاسة، حب والطمع، وأيضا كذلك إرادة المصلحة والأنانية والشح وغيرها من هذه الأمور. قالوا عن كعب بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في حضرة غنم بأفسد لها، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المال والشرف، فالحرص والطمع أيضا من الشهوات الخفية. قال الترمذي في حديث حسن صحيح، وهذا الحديث صحيح جاء أيضا من طرق. قال: فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الحرص على المال والشرف من فساد الدين، لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك يبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته وما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبة الله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألد ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضامن من عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له. وهذا أعظم حلاوة الإيمان وطعمه. قال: وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله، خائفا منه، راغبا، راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي راجع. قال: إذا المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرهوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون، يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قالوا إذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا هذا القلب الذي لم يخلص لله فيه حب وإرادة لكن مطلقة ليست خاصة لله عز وجل فيهوى ما سنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن الرطيب أي نسيم مر به أماله نسيم معنى ريح فتارة تجذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه عبدا له لكان ذلك نقصا وعيبا وذما معنى مثلا يحب امرأة لو كانت جارية له لكانت نقصا لكن يحبها ودخلت قلبه قال وتارى يجذبه الشوق الرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها ويتخذ إلهه هواه بغير هدى من الله ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه مستعبدا لربه وحده لا شريك له بحيث يكون هو أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذلك ذليلا له خاضعا له وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين معنى من لم يخلص لله عز وجل وأشرك معه غيره عذبه الله عز وجل وأدله بذلك العبودية والمحبة قال وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين وصار فيه من السوء الفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه أنا الآن تجد بعضهم عنده عبادة وعنده طاعة لكن ينهمك في مثل هذه الأمور حتى يكون مثل الشيطان لا يرجع من حرام قالوا هذا أمر ضروري لا حيلة فيه فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان مشركا كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون قال وقد جعل الله إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم طيب إن شاء الله نكتفي بهذا نكون في درس اللاحق